بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنادكم المتصلي الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه ونفعنا بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدار الأمين. باب صلاة الإمام وهو جالس. وبه ريه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبه ريه قال وحدثني عن مالك عن هشام عن بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وبه ريه قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. وبه ريه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. باب ما جاء في صلاة القاعد.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الهدى والدلالة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى خاتم الرسالة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الله وأهل حزبه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ حديث في صلاة الإمام إذا عجز عن القيام فصلى جالسا. وقال باب صلاة الإمام وهو جالس. فاختلف الأئمة في جواز أن يكون الإمام جالسا والمصلون خلفه قيام، وجاء عن مالك أنه لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قاعدا ولا قائما. وعند أبي حنيفة والشافعي وجمهور السلف لا يجوز القادر على القيام خلف القاعد إلا قائما، فالإمام إذا كان معذورا فصلى قاعدا فالمأمومون يصلون قيام خلفه. هكذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. واستثنى الحنابلة إمام الحي الرادب المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، قالوا يصلون وراءه إذا صلى جالسا جلوسا، مذهب الإمام أحمد. وأما إن لم يكن إماما رادبا فلا يصح أن يصلي بهم، فيصلي بهم من يصلي وهو قائم من يقدر على القيام، فإن كان إماما رادبا فيجوز أن يصلي بهم وهو جالس وهم يجلسون لجلوسه، يجلسون لجلوسه. هذا عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقالوا أن مستحب لإمام الحي والإمام الراتب إذا أن يستخلف غيره إذا أصابه عجز عن القيام في الصلاة. وأورد لنا حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش ساقه وشقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، وهو ساقه كما جاء في روايات، فكان جحشا قويا أشد من الخدش، فصلى صلاة من الصلوات أي من الصلوات الخمس. ويروى أنها يومئذ بمعنى أنها في النهار، وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعلمت أن هذا ما أخذ به الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه عند الشافعية والحنفية أنه منسوخ نسيخ هذا، فكان آخر الأمر أن الإمام إذا كان عاجزا فليصلي قاعدا، ولكن كل قادر على القيام من المأمومين يجب أن يصلي قائما وإن كان الإمام قاعدا. وهكذا ذكرنا عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، إلا أنه إذا عجز عن القعود فيصلي مضطجعا، وتصح صلاة القائمين خلفه عند الشافعية. وقال الحنفية لا، إنما جلوس فقط، فأما إذا قد مضطجع ويومي فصلاة المأمومين أكمل من صلاته، فلا يصح أن يكون هو مقتدى وهو إمام، إنما في حالة جلوس الإمام لعذره يجوز أن يصلي المأمومون خلفه قياما، فأما إن كان مضطجعا فلا. وأطلق الشافعي الجواز أن يصلوا خلفه وهو قائم أو جالس إذا عجز عن قيامه، ومضطجع إذا عجز عن الجلوس، فإذا أومأ بالركوع ركعوا، وإذا أومأ بالسجود سجدوا من ورائه وهم على حالتهم وهيئتهم. فهكذا مهما كان الماموم صحيحا يقدر على القيام فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا. فقول الإمام أحمد أن الماموم يصلي خلفه إذا كان هذا الإمام إمام الحي أو إمام رادب، فيصلي الماموم خلفه قاعدا، ولا مستحب أن يستخلف غيره، واحد. والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما، وعليه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وفقهاء الأمصار أو جمهور السلف، فيصلون قياما وهو قاعد. ثم جاء عن ابن القاسم من الملكين ولا تجوز إمامة القاعد فإن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. يقول أن صلى الله عليه وسلم ركب فرسا وكان ذلك سنة 5 من الهجرة وفي السنة 5 من الهجرة قيل في ربيع الأول وقيل في ذي الحجة منها سقط صلى الله عليه وسلم عن فرس معنى السرعة سقط عن فرسه فجحشت ساقه وهو الشق الأيمن الذي أشار إليه وكان جحشا عجز به صلى الله عليه وسلم عن القيام في الصلاة لم يقدر معه أن يقوم في أثناء الصلاة فصلى جالسا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في رواية عند أبي داود وابن رجب فصرعه على جذع نخلة فجحش معنى خدش ولكن الجحش فوق الخدش حتى أنه ذكرناه لم يستطع القيام. وشقه الأيمن والمراد به ساقه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى صلاة من الصلوات أي من الصلوات 5. وفي رواية أنس فصلى بنا يومئذ إشارة إلى أنها صلاة نهارية إما ظهرا وإما عصرا وهو قاعد صلى الله عليه وسلم وحصل انفكاك في قدمه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية. وصلينا يعني مع المأمومين خلفه وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به أن يقتدى به ويتابع وهذا معلوم في أفعاله الظاهرة من قيام الكون وغير غير ذلك. ورأى الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنه لا علاقة له بالنية فإن المتابعة إنما تكون في الأعمال الظاهرة بمعنى لو كان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي عصر أو يسمي الإمام فرض والمأموم نفل أو عكس ذلك فهو صحيح عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وعمم معنى الإتمام حتى في النية المالكية والحنفية وقالوا ما يصلي فرض إلا خلف فرض ولا الظهر إلا خلف ظهر ولا العصر إلا خلف عصر ولا العشاء إلا خلف عشاء وهكذا فلا بد من أن يتفق في النية مع الإمام ويكون مهتما به. فقالوا لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. وهنا عن الإمام أحمد روايتان رواية كالإمام الشافعي أنه يجوز وأن الاقتداء إنما يكون في الأفعال الظاهرة ويقول إنه فسره في الحديث بقول إذا ركع اركعوا إذا سجد سجدوا هذا الاقتداء بالإمام والاهتمام به في الأفعال الظاهرة. ومن هنا اشترطوا أن لا يخالف نظم صلاة نظم صلاة الإمام أن يتوافق نظم صلاتيهما وما عدا ذلك فلا يضر أن يكون هذا في فرض وهذا في نفل عند الشافعية ورواية إذن عند الحنابلة. فلا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كما لا يجوز أن يصلي عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك كما لا يجوز أن يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر بل نفس الفرض. فراعى الإمام الشافعي المخالفة الظاهرة فقط في الأعمال الظاهرة وقال لا سبيل إلى الاطلاع على النيات والله أدرى بها ويصح أن يصلي خلف أي صلاة كان ولو كان غير صلاة يصلي الإمام ما دام نظم الصلاة واحدا. فإذا اقتدى بإمام يصلي خسوفا أو كسوفا بقيامين وركعين وهو يصلي غير الخسوف والكسوف لا يصح لأنه لا قيامين وركعين في شيء من الصلوات الأخرى غير الخسوف فلا بد ولا أو أراد أن يصلي شيئا من النوافل أو الفرائض خلف من يصلي جنازة فلا يصح لأن هذا لا ركوع في صلاته ولا سجودة وهذاك يحتاج للركوع والسجود فلا بد أن يتوافق نظم صلاتيهما الإمام والمأموم. وهكذا جاء أن سيدنا معاذ عليه رضوان الله كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم وقال الشافعية والحنفية من وفقهم إن الصلاة هو الثانية بالنسبة له نفل وصلاته الأولى فرض، فكان يصلي متنفلا والقوم يصلون خلفه فرضا، وكان ذلك مشهورا ومعروفا عنه في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان دليل القائلين بصحة الفرض خلف النفل أو النفل خلف الفرض. وكذلك يقول المالكية يجوز أن يكون الماموم قاعدا والإمام قائما، إذا كان الإمام قائم والماموم يعجز عن القيام فيصلي خلف الإمام، لكن أن يكون الإمام قاعد والماموم قائم بلا عندهم. وسمعت ما قال الجمهور السلفي وما عليه ما ذهبوا الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة أنه يجوز أن يكون الإمام قاعدا لعذر والمامومون خلفه قيام. وإذا قال سمع الله يعني سمع قبول ورضا وإجابة، سمع الله لمن حمد أي قبل منه الحمد ورضي به عنه، سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وجاء في رواية لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد. وبه استدل من قال أن الإمام يقتصر على قول سمع الله من حمده، والمأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد. وقال الإمام الشافعي وغيره بل كلاهما يقول سمع الله لمن حمده، ويقول كل منهما أيضا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما أثير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد ارتفاعه من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء في البخاري أن بداية هذا الحمد كان من رجل ألمه لما صلى خلف النبي فرفع رأس النبي رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، فقال الأعرابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انتهى من الصلاة قال من القائل في صلاة كذا، عندما ارتفعت من الركوع وقلت سمع، فقال هذا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، تسابقوا إلى هذه الكلمة الطيبة ربنا، ثم أثرت عنه بنفسه صلى الله عليه وسلم أنه يجيء بها، وفيها زيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين هو منسوخ عند الشافعية وغيره، من أن آخر الحالين من رسول أنه صلى جالسا والناس خلفه قيام. وعلمنا مذهب الإمام أحمد في هذا أنه ما دام الإمام جالس فيصلون جلوسا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وجعلوا في أن من جملة ما يتم به الماموم قول سمع الله لمن حمده، وخصصه لهذه الرواية بعضهم كما سمعت بأن ذلك للإمام وللماموم قول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. إذن علمنا اختلاف أئمة الفقه في اقتداء من يقدر على القيام بإمام لا يقدر عليه، وعلمنا استثناء الحنفية لإمام الحي المرجو زوال علته، ولكنهم قالوا يصلي المامومون خلفه قعودان. وعلمنا قول الحنفية والشافعية بجواز اقتداء القائم خلف الجالس، وعلمنا الحكم في المضطجع، وأورد لنا حديث هذا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك يعني مريض، وهو شاك يعني يشكل مرض من الشكاية بمعنى المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. قالوا في هذه الواقعة، وكذلك ورد في غزوة أحد أنه صلى جالسا من أثر الجروح التي كانت فيه وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام، فهذه الثلاثة المواضع التي ورد أنه صلى جالسا فيها، مرة كان مريضا غير مرض الموت في بيته، ودخل عنده بعض الصحابة وصلى قاعدا وصلى خلفه قياما. ومرة في غزوة أحد من الجروح التي به لم يستطع أن يقوم فصلى قاعدا، ثم مرة في مرض موته عليه الصلاة والسلام وصلى وراءه قوم قياما فأشار لي من يجلسوا بالإشارة، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وعند باي فإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعلمت أن الجمهور على خلاف ذلك، وعلى هذا جاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فقال الآخرون أن هذا الحديث منسوخ لأنه في مرض موته صلى قاعدا وهم قيام، وهذا آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم في متابعته. والثالث إذا صلى جالسا فصلى جلوسا، على أنه القام أرادوا إذا يعني إذا جلس بين سجدتين، وإذا جلس للتشهد فصلوا جلوس معه يتابعوه في هذا الفعل. وذكر لنا حديث عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، أي مرض موته اللي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فأتى المسجد وخرج يهادى بين سيدنا العباس وسيدنا علي بن أبي طالب من عدم قدرته على المشي وحده في أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام، فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس لأنه استخلفه صلى الله عليه وسلم أمر يصلي بالناس. وقيل أن هذه الصلاة الظهر، وقيل أنها الصبح. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري قال لم يزل صلى الله عليه وسلم في وجعه إذا وجد خفة خرج، وإذا ثقل قال مروا أبا بكر يصلي. وجاء في كلام الترمذي يقول أنه ثبت صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. وبهذا يستدرك على عدد من الحفاظ غيرهم قالوا إن صلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف كانت مما تميز به عبد الرحمن بن عوف، أنه لم يثبت أنه صلى خلف أحد غير عبد الرحمن بن عوف، وذلك في غزوته صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك صلى ركعة مع عبد الرحمن بن عوف فصلاة الصبح. بل قال من قال من أهل العلم أنه أيضا صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فاستأخر أبو بكر، يعني أراد أن يتأخر تدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر. في رواية جاءت في صحيح حذاء أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما بساتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم جالس، وكان يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في هذه الحالة كان أبو بكر مبلغا، أي تحولت الإمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر مبلغ. وكما جاء في رواية عن عائشة أن صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وجاء في الرواية أخرى عن عائشة أن أبا بكر كان هو المأموم، وأن صلى الله عليه وسلم الذي كان الإمام تقدم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا أبو بكر قائما يقتدي به. الرواية الثانية عن عائشة أن صلى خلف أبي بكر في مرض الذي توفي فيه، ويقول الإمام البياقي الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما هي صلاة الظهر يوم السبت يوم الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين. والمشهور أنه في صلاة الصبح بدأ عليهم عليه الصلاة والسلام لما حس بخفة، فالتفت الناس في الصلاة من إشراق نور وجهه عليه الصلاة والسلام لما رفع الستارة عند مدخل المسجد حتى التفت أبو بكر وأخذ الدخل فقال له مكانك ودخل إلى مكانه. فجاء احتمال بعضهم أنه لما حس بالخفة خرج في الركعة الثانية فأتم بأبي بكر. والذي دل عليه ظاهر الرواية أنه لم يصلي خلف أبي بكر في الركعة وإنما أشار إليهم أن يتموا صلاتهم. ثم ذكر الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى جواز صلاة المتنفل في النافلة وهو قاعد وإن كان قادر على القيام ولكن يكون له نصف أجر القائم، وهذا بخلاف الفرض فإنه لابد أن يكون قائما إلا إن عجز عن القيام. والباب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، أي في النوافل أنه مهما أطاق القيام في الفرائض فلا يجوز له أن يصلي قاعدا أصلا. وأورد لنا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم يعني في النفل وهو قاعد مثل نصف صلاة وهو قائم، مثل نصف أجر صلاة وهو قائم، لما في القيام من التعظيم والمشقة والإكبار لمن يقام بين يديه أو لما رتب الحق تعالى من ثواب القيام. من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، لما يعني إذا كان صحيحا ليس له عذر. حمل العلماء هذا الحديث على صلاة النافلة سواء، فإن القيام للقادر في الفرض مجمع عليه أن على وجوبه وأنه لا يجوز له أن يصلي جالسا، وهذا في الفرض لمن كان يستطيع القيام، ومن شق على القيام مشقة شديدة فصلى قاعدا فله مثل أجر القائم لأنه بعذر، بخلاف إذا كان يطيق القيام أو يشق عليه مشقة خفيفة فصلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما إن كان لا يستطيع أصلا أو بمشقة شديدة لا تحتمل فصلاته مثل صلاة القائم في الثواب، ما ينقص عنه في الثواب شيء لأنه معذور. وذكر أيضا عن عمرو بن العاص ولما قدمنا المدينة نالنا يعني أصابنا وباء من وعكها، أي شدة الحر من المرض والوعك قالوا الحمى، وقالوا إن صاحب الحمى يوعك والوعك يريدون به الحمى، من وعكها شديد يعني وباء شديد، حتى كان سيدنا أبو بكر هذا أول ما وصلوا للمدينة ثم دعا صلى الله عليه وسلم فنقل حماها إلى الجحفة وصارت طيبة طابت به عليه الصلاة والسلام، فكانت محل استشفاء بعد أن كانت محل وباء. وكان أول ما وصلوا من الهجرة كانت المدينة وخمة وفيها وباء، من جاءها يمرض، وكان أبو بكر في حماه يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي. وسيدنا بلال تذكر مكة ويقول ألا ليت شعري لبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة تبدو العين شامة وطفيل. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دع القلوب تقر، ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة. فانتقل الوباء كان في المدينة إلى الجحفة وصارت المدينة محل طيب ومحل استشفاء، حتى ورد غبار المدينة شفاء من الجذام تحولت، وأخذ تربة من بعض المواطن صلى الله عليه وسلم يضعها على الجرح المريض ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرج الملائكة وهم يصلون في سبحتهم أي صلاتهم باشتمال الصلاة على التسبيح قعودا، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل أجر نصف القائم، مثل أجر نصف صلاة القائم. فالمعنى من كان قادرا على القيام أو بمشقة خفيفة فصلى قاعدا في النافلة جاز ذلك ولو نصف أجر القائم. أما من كان لا يستطيع القيام أصلا أو يستطيع بمشقة شديدة فله أن يصلي جالسا وله مثل أجر القائم والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين وإخلاص الصدق واجعلنا في خيار الخلق أرباب السبق ووقانا الأسوى وسنسير والنجوى وحققنا بحقائق الصلاة وقيامها وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها وجعلنا عنده من خواص أهلها يخير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.